الحمد لله المعز لمن أطاعه واتقاه، ومذل لمن أضاع أمره وعصاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين كان هواهم تبعا لهداه. أما بعد، فنرحب بوالدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز البماوي حفظه الله تعالى، الذي يعني لا يفتأ بين الحين والآخر يأتي ليطمئن على أبنائه وتلامذته، وإن كان فضيلة الشيخ يصر على ألا يعني يتحفنا، يصر على أن يحرمنا من أن يفيدنا من علمه، فنحن نمتثل أمره وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره وفي علمه وفي عمله. يعني من عادة الناس أنهم إذا تهيأوا لخطر فإنهم يستعدون له ويأخذون له عدته ويتأهبون لمواجهته. من مثلا أصابه سم أو لدغته عقرب أو حية فإنه يسارع إلى تناول ما يضاد هذا السم كي يتلافى خطره. الناس في حالة الحروب إذا خشوا يعني القذائف الكيماوية وما إلى ذلك فإنهم يتأهبون بالأقنعة الواقية ضد هذه الغازات السامة وغير ذلك. نحن في الحقيقة نعيش في جو أشد سمية في هذه الأيام العجاب التي نعيشها الآن، والمحنة التي يمر بها الإسلام، والحملة الشيطانية الخبيثة التي تستهدف صد الناس عن دين ربهم تبارك وتعالى، والتي تطلق بين الحين والآخر يعني قنابل الدخان كي يتم الزحف تحت هذه التسائل الدخانية. فإن كثيرا من الملاحدة والزنادقة الذين يخرجون من جحورهم في هذه المحن وفي ظل هذه ومن وراء هذا يعني الستار يتفوهون في وسط هذا الجو الملتهب بعبارات لا يمكن أبدا أن يجرؤوا على أن ينطقوا بها في الجو العادي، لكن في وسط هذه الحملة مستغلين ما يحصل من الفتن التي تجري في هذه الأيام، فيخرج هؤلاء من جحورهم ويلدغون الناس ويثيرون هذه السموم والشبهات ويطعنون في الدين، حتى صار الإسلام نفسه الآن في عرف القوم مرادفا للإرهاب، والمسلمين هم الأصوليون وهم المتطرفون والإرهابيون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من هذه القضايا التي نحتاج إلى تجديد العهد بها، خاصة وقد مر زمن طويل دون أن نتكلم فيها، وكما نشير مرارا نحن محتاجون دائما إلى أن نتفلح بالأدلة على كل مسلك نسلكه حتى نكون على بصيرة من ديننا وعلى يقين مما نحن عليه من الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هي قضية يعني تعتبر من القضايا العملية أو الفرعية، ولكن في الحقيقة وهي قضية اللحية، حكم إعفاء اللحية وأدلة ذلك، ولكنها في الحقيقة حينما نحن نتعرض كثيرا لكثير من هذه الضغوط كما في هذه الأيام يحصل ضغط من كل جانب، من الحملات الإعلامية، من الأسر في البيوت، من الآباء خوفا على أبنائهم، وربما يستجيب كثير من الناس تحت وطأة هذه الضغوط إلى هذا الأمر فيترخصون بدون عذر في مثل هذا الأمر. قضية اللحية في الحقيقة ليست مجرد رأي في شعيرات، لكن اللحية هي مظهر أو هي يعني شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وسوف نرى من خلال الأدلة التي نبسطها اليوم إن شاء الله تعالى باختصار أن يعني هذه القضية ليست بالبساطة التي يتخيلها كثير من الناس أنها مجرد شعيرات، وقد يتفلسف بعضهم فيقول المهم مراعاة الشعور وليس يعني تربية الشعور، واضح، ومثل وما إلى ذلك من العبارات المنمقة التي يعني يحرفون بها الناس عن حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فعلى غرار ما تكلمنا من قبل بشيء من البساطة في موضوع الحجاب مثلا، وكل تحت عنوان الحجاب لماذا، كثيرا بعض الومضات الخاطفة والمركزة بدون تعمق في البحوث والاستطرادات، كذلك أيضا نتناول هذه القضية على نفس هذا الغرار. فأولا حينما نرفع هذا السؤال أو نثير هذا السؤال، اللحية لماذا أو لماذا نعرف الحناء؟ فأولا لأن إعفاء اللحية طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وتأمل وصف الإيمان، لأن المؤمن هو من شأنه أن يستجيب لحكم الله ورسوله. وما كان، يعني ما ينبغي أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا في الآية الأولى قال إذا قضى الله ورسوله أمرا، وفي الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمما أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أمر به النبي عليه السلام إعفاء اللحى. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وهذا الحديث رواه مسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشفاء الشوارب وإعفاء اللحية، بل إن هذا الأمر ورد بصيغ متعددة كلها تدل على ترك اللحية على حالها، مثل قوله أو هي قوله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، اوفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى. فهذه كلها اوامر متنوعه تؤدي الى غرض واحد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وهذا رواه مسلم ايضا: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف في قصه يعني رواها ابن أبي شيبة، أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ استنكر هذا، ما هذا؟ قال: هذا ديننا، يعني هذا ديننا معشر الفرس أو المجوس، هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا، يعني كثرة، إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبعد أن شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يعني إلى باذان وهو عامل كسرى على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي في الحجاز، يعني بعث كسرى إلى باذان في اليمن وقال له: ابعث إلى هذا الرجل عليه الصلاة والسلام الذي في الحجاز رجلين جلدين فيأتيان به، رجلين جلدين قويين يأتيان به، يعني يأتران الرسول عليه الصلاة والسلام ويحضرانه إلى هذا الخبيث كسرى لعنه الله. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الفرس، فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما، كره أن ينظر إلى وجههما، وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا بلسان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما الليلة، إن ربي قتل ربكما الليلة، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع حتى قدم على باذان إلى آخر الحديث، وهو حديث قد رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الألباني. فظهر من هذه القصة كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ذلك الرجلين، وما في شك أن هذا يحرض كل مؤمن صادق في إيمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفعل فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا تأملنا أحوال الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية والفرق الرياضية والفنية وغير ذلك من هذه التجمعات نرى كل واحد منهم يعني يجتهد في إرضاء قائده وزعيمه ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته ولا يأتي بفعل يؤذيه. والعجب العجب ممن يحلقون يعني لحاهم كيف ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يرتكبون فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يجدوا في أنفسهم أدنى حرج من ذلك. هناك قصة حكيت عن رجل من الشعراء يدعى مرزا قتيل. تأثر رجل فارسي من كلامه في الحكمة والمعرفة واعتقد في قلبه أن صاحب هذه الأشعار رجل عظيم في دينه قد زكى روحه وجسده، فسافر من بلده إليه للقائه كي يراه. فلما وصل إلى باب هذا الشاعر المشهور رآه أدركه وهو يحلق لحيته واقف يحلق لحيته، فقال مستنكرا ومتعجبا: يا سبحان الله، أتحلق لحيتك؟ فقال مرز قتيل أيضا متفلسفا ومسوغا لهذا الفعل، وهذا عدد الشعراء، فلما قاله سبحان الله: يا سبحان الله، تحلق لحيتك؟ فقال مرز قتيل: نعم أحلق لحيتي ولكني لا أجرح قلب أحد، يعني أجرح وجهي بالموسى لكن لا أجرح قلوب الناس. فرد عليه الرجل الفارسي في البداهة: ألا إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غشي عليه، فلما أفاق قال بالفارسية شعرا معناه: جزاك الله خيرا، فقد فتحت عيني وأوصلتني إلى روح قلبي. على أي الأحوال، هذا هو الدليل الأول أن أو السبب الأول النوع في ريحانة أن الإعفاء اللحية طاعة، طاعة والطاعة تكون لأمر، والأمر هو أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتينا بالأحاديث التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، ثم بالأحاديث التي فيها نفس الأمر: اعفوا أوفوا أرفوا واكثروا أرجو أرجو، ثم نقول إن صيغة الأمر تدل على وجوب امتثال هذا الأمر بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. على الجهة المقابلة، حلق اللحية يعد معصية محرمة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وتقدم أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، ومخالفة هذا الأمر معصية محرمة. يقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا متفق عليه. والأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها يستلزم النهي عن حلقها وتقصيرها بحيث تكون قريبة إلى الحلق، لأن هذا أمر مهم جدا. لابد أن الحرق المعصية ليست فقط بحلق اللحية، تقصير اللحية في حد ذاته معصية، لأن هذا الذي كان يفعله المجوس أنهم كانوا يقصون لحق، ولذلك أتى الأمر بمخالفته، فكلاهما مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: من يقصر لحيته جدا ومن يحلقها. نعم. والقاعدة تقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرت بالسكوت فهذا نهي عن الكلام، إذا أمرت بالقيام فهذا نهي عن القعود، فكذلك إذا أمرت بإعفاء اللحية فهذا يتضمن أو يستلزم النهي عن ضده وهو حلقها أو تقصيرها. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. وهذا حديث حسن: لا تنتف الشيب، الشعرات البيضاء، فإنه نور المسلم. فطبعا لا فرق في نتف الشيب، الشيب سواء كان في اللحية أم في الرأس. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه. هذا رواه أيضا مسلم، أو هذا رواه مسلم. فالذي يحلق لحيته هذا أصاح بالأبيض والأسود، ما ترك أبيض ولا أسود. فإذا كان الرسول نهى عن أن ينتف الرجل الشعرات البيضاء من شعر من لحيته أو من رأسه، فالذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأبيض الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه وابن أبي يعلى قاضي المدينة رد شهادة من كان ينتف لحيته. وقال الغزالي والنووي عليهم الرحمة: ونتفها، يعني اللحية، ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرض ومن المنكرات الكبار. هذا كلام النووي والغزالي. ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرض، والمرض جمع أمرض، وهو الغلام فر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو، أو ولما تبدو. أي نعم. أيضا من الجهة الأولى إعفاء اللحية سنة محمدية، فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الهدى، أو خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. وثبت في صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية عظيمها، كث اللحية عظيمها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عارضيه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر وفي العصر باضطراب لحيته، ينظرون إليه من الخلف وهو يصلي، فقال بما قالوا بما كنتم تعرفون قراءته؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني كانت تهتز لأنه كان يتفوه وينطق بالآيات وهو في الصلاة. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. فهذا أيضا يدل على عظم هذه اللحية، بحيث أنه يحتاج إلى تخليلها. ويعني الأحاديث في ذلك كثيرة، كلها تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية. فيا عجبا ممن يدعون حبه صلى الله عليه وسلم ثم هم لا يحبون صورته بل يفضلون عليها صورة أعدائه. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبعض الناس، تجد الناس يعني يتناقلون كلاما لا يفهمون معناه، ويقولون اللحية سنة. نعم هي سنة، لكن سنة بالمعنى اللغوي، يعني بطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، تماما كما تقول صلاة الجمعة سنة. واضح؟ صلاة الجمعة مثلا سنة، سنة يعني طريقة الرسول، لكن ما حكوها من حيث الأحكام الخمسة؟ واجبة، سنة واجبة. واضح؟ فهي من حيث الأحكام الخمسة هي واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأدلة التي سوف نذكرها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة التي لا تضطر صاحبها إلى اتباع المحبوب والتشبه به ادعاء للمحبة وليست بالمحبة. وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه: بينما أنا أمشي بالمدينة إلى إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتقى لربك وأبقى لثوبك حتى لا يتلف. فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، يعني هذا قماش أو هذه الثياب التي ألبستها ثياب لا اعتداد بها، حتى يعني ثياب ضعيفة أو رثة أو يعني رخيصة لا يخشى منها أن يكون هناك كبر أو خيلاء، حتى يراعى فيها الاتقاء والإنقاء. فلما قال له: يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإلى إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن لغيره. فيا حليق اللحية، ماذا يكون جوابك إذا أخذت تسرد المعاذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك: أما لك في أسوة؟ على الجانب الآخر، يعني إذا كان إعفاء اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، فعلى الجانب الآخر حلق اللحية تفرف وانحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة هؤلاء المحاربون لدين الله والصدون عن سبيل الله والمشنعون على أهل طاعة الله هم المتطرفون، كما ذكرنا ذلك من قبل مرارا. لأن ما معنى التطرف؟ التطرف الأخذ بأطراف الأمور، إما إلى يعني الإفراط أو التفريط، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، كلاهما انحراف عن القصد والوسط الذي هو الاعتدال، والذي هو خاصية هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا يعني هذا هو الاعتدال. فنحن اختلفنا معهم في ما هو الوسط، ما هو الوسط وما هو حد الاعتدال. فنحن يعني عقيدتنا وعقيدتنا نرفعها دائما بهذا الشعار المقدس: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي، لا يمكن أن يكون لك هدي خلاف يعني خيرا من هديه عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما شرعه رسول الله عليه الصلاة أو أمر به أو يعني تكلم فيه من أمور الدين فنجزم جزما قاطعا ولو خالفنا من على ظهر الأرض خاطبة، أن هذا هو الاعتدال، وأن الانحراف عليه عنه يمنة أو يسرة هذا هو الانحراف الذي هو التفرق الأخذ بالأطراف. واضح؟ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فهذا هو التفرق. كل من حاد عن يعني فعل أو أمر أو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا هو المنحرف، سواء كان ذلك بالغلو أو بالجفاء، بالإفراط أم بالتفريط. فهؤلاء هم المتطرفون بحق، فنحن نقولها بكل يقين وبكل قوة أن هؤلاء المجرمين هم المتطرفون حقيقة، وسوف يعلمون، إن لم يعلموا في الدنيا سوف يعلمون حين يردون على ربهم تبارك وتعالى من المتطرفون. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هؤلاء يقولون: من يطع الرسول فقد صار متطرفا، من يطع الرسول فهو إرهابي، من يطع الرسول فهو صولي، إلى آخر هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وصفة هي إعفاء اللحية، كان حلقها إعراضا عن طريقته المنيفة ورغبة عن سنته الشريفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، كما في حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا رواه مسلم. هل أحد من الصحابة، هل في أمرنا أن نحلق اللحية؟ ما في، ما عرف الصحابة ولا السلف ولا القرون الأولى ولا الخلف حتى، وما عرف حلق اللحية إلا مؤخرا منذ يعني أجيال قريبة جدا لما بدأ الاحتكاك بالإنجليز والفرنسيين وهؤلاء الكافرين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وذكرنا آنفا الحديث الذي فيه أن كسرى لما أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال: ويلكما ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعني يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقطع شاربي. وهذا حديث حسن كما ذكرنا. حتى لو قلنا أن إعفاء اللحية سنة، يعني حتى لو كانت بعض الناس تفتش عن كلمتين، عن كلمة السنة كلمة المكروه، كلمة السنة حتى يضيع ويفرط ما يسميه هو سنة، وكلمة المكروه حتى يرتكب ما هو مكروه. فهذا عكس للأمور في الحقيقة، لأن المكروه أحد قسمي الأشياء التي يطلب تركها، لأن ما يطلب تركه الأفعال خمسة أو قسمان ثلاثة أقسام: ما يطلب فعله وما يطلب تركه والمخير بين فعله وتركه، هذا هو المباح، لا ثواب ولا عقاب. المطلوب فعله إما يطلب الفعل على وجه الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا هو الواجب والفريضة والحتم، أو المطلوب تركه لكن لا على وجه الحتم واللزوم لكن المطلوب فعله بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو السنة أو المستحبة أو الإحسان أو النافلة أو المندوب. ثم المطلوب تركه إما حرام وإما مكروه، لكنه داخل في المطلوب تركه. فبعض الناس تفتش تقول لك: الدخان هذا مكروه، في شيوط قالوا مكروه، إذا ندخن. واضح؟ والإعفاء اللحية سنة، إذا نضيعها. فهذا قلب للأمور، ويعني من علامات الخذلان، لأن التأثي به صلى الله عليه وسلم هو المحبوب لله تبارك وتعالى في كل الشؤون وإن لم يكن واجبا، لأن المحب الصادق في المحبة لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغير الواجب، بل هو يتبع المحبوب لأجل حبه له، فما بالك إذا كان واجبا في إعفاء اللحية الذي يعني نتكلم عنه الآن. من الجهة الأولى أيضا نقول إن إعفاء اللحية فطرة إنسانية، فطرة إنسانية تقتضيها الفطرة السليمة، فإن الله تبارك وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى أقم وجهك يعني تثبت وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، وهي معرفة الله عز وجل وتوحيده، وتوابع ذلك من خصال الفطرة، توابع ذلك من خصال الفطرة. خصال الفطرة الذي الإنسان يعني من حيث كونه إنسانا يهتدي إليه حتى لو لم يرد بها شرع، لو إنسان ترك بدون أن تؤثر عليه عوامل البيئة المحيطة به يهتدي بالسليقة وبالفطرة، مثلا يستقبح التعري إلا إذا ارتكب وتأثر في بيئة فاسدة واضح واستحسن هذا الشيء أو لم يشعر تجاهه بأي نفور، فهذا الدليل على فساد في الفطرة. لكن الإنسان السوي مثلا حتى لو لم يعرف شرع منزل يأمر مثلا بقص الأواقف، بفطرته كإنسان سوف يدرك أن الفرق بين الإنسان وبين الوحش وبين الوحوش الكاثرة وذوات المخالب أنه يهذب أظافره لا يليق به حتى لو لم يعرف أن هناك شرعا منزلا بذلك. وهكذا في سائر خصال الفطرة سواء الاختتان أو يعني إعفاء اللحية أو غير ذلك من الخصال، هذه كلها يهتدي إليها الإنسان واضح بفطرته حتى لو لم يرد شرعا فكيف وقد جاء بها الشرع. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، من معناها أن الفطرة أوسع من ذلك، عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم، هذه العقل في الأظافر، وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال أحد الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهذا الحديث رواه مسلم. فخصال الفطرة هي الهيئة التي ابتدأ الله خلق عباده عليها وغرس في طبيعهم فعلها والميل إليها واستحسانها وجبلهم على النفور مما يضادها، بحيث لو ترك إنسان هذه الخصال لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة أهل الإسلام الذي هو دين الفطرة؟ إن صاحب الفطرة السوية التي لم يطرأ عليها فساد بتأثير البيئة المحيطة يظل مدفوعا بفطرته إلى كراهية ما في جسده مما ليس من زينته ومحبة هذه الخصال الجبلية لو لم يرد بها شرع منزل فكيف وقد جاءت بها شرائع النبيين. لذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة إنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. في الجهة الأخرى إذا كان إعفاء اللحية من خصال الفطرة فإن حلق اللحية تغيير لفطرة الله وتغيير لخلق الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، قيل في تفسيرها لا تبديل لخلق الله هي خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تغيروا خلق الله والهيئة التي فطركم الله عز وجل عليها، وهي هذه الهيئة هي معرفة الله عز وجل بتوحيده وتوابع ذلك من خصال الفطرة. ولذلك جاء ذكر بعض خصال الفطرة في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكروا من ضمن هذه الكلمات هي بعض الأشياء من خصال الفطرة. وقال الله عز وجل حاكيا عن إبليس لعنه الله قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا يتوعد به بني آدم منذ البداية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله عز وجل بدون إذن من الشرع إطاعة لأمر من؟ لأن الذي يأمره الشيطان، قال ولا أمر منهم، فالذي يأمر بحلق اللحية أو بتغيير خلق الله هو إبليس، فالمطيع له مطيع لإبليس فيما يأمر به، فالله لم يأمر بذلك إنما أمر بإعفاء اللحية، وهكذا أمر الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام. أما الذي يأمر بتغيير خلق الله فهو إبليس، واضح؟ ولا أمر منهم فلا يغيرن خلق الله، فهذا بدون إذن من الشرع، فهذا إطاعة لأمر الشيطان وعصيانه للرحمن جل جلاله. وطبعا نضع هذا القيد المهم ونقول بغير إذن من الشرع، حتى لا يعترض ما قبل ويقول إن هناك تغيير يعني في خلق الله قد أمرنا به، فلذلك وضعنا هذا الضابط تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع حرام. ونقول بدون إذن من الشرع لأن هناك تغيير في خلق الله قد أمرنا به الشرع وأوجبه أو استحبه لنا، مثلا كالختان تغيير لخلق الله، قص الأظافر تغيير لخلق الله عز وجل، حلق الرأس عند التحلل من الإحرام كذلك أعمال الفطرة الأخرى. فالتغيير الذي تعبدنا الله عز وجل به ليس من التغيير المذموم، واضح؟ أيضا يقول الله تبارك وتعالى وصوركم فأحسن صوركم، إشارة إلى الأمر بتحسين الهيئة والتنظيم، كأنه قال قد فطركم الله في أحسن صورة وأكمل هيئة فلا تغيروها بما يقبحها ويشوهها، وصوركم فأحسن صوركم يعني فحافظوا على هذه الصورة، واضح؟ ولا تغيروها عما جبلكم الله عليه، فحافظوا على ما يستمر به حسن هذه الصورة، ولا تطيعوا الشيطان في أمره إياكم بتغيير خلق الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله في الحديث المتفق عليه، فذكر علة اللعن المستدل به على الحرمة في قوله المغيرات خلق الله عز وجل. الذي يحلق لحيته يحلقها للحسن أم لا يحلقها للحسن؟ للحسن، يريد الصورة أن تكون أجمل. وفي الحقيقة هذا ينافي الفطرة، زينة الرجل لا ليس يعني في اتجاه تخالف تمام زينة المرأة، المرأة يناسبها التزين مثلا بالذهب، واضح؟ والأطباق وغير ذلك من الأشياء، الرجل لا يناسب الرجل يعني الشيء المناسب لزينة الرجل هو أن يحافظ على رجولته، واضح؟ أما المرأة فزينتها في اتجاه آخر، فالمرأة زينتها مثلا أن لا يكون لها لحية في وجهها، أما الرجل فزينته أن يكون لها لحية، واضح؟ فهذا عكس، يعني الرجل مثلا لا يتزين بأن يلبس ملابس المرأة، يلبس مثلا فستان يستقبح هذا، يستقبح كيف يلبس الملابس التي تختص بالنساء، فكما يستقبح ذلك فليستقبح أيضا التزين بأي نوع من الزينة كعفاء اللحية، أو للأسف الشديد شيء لا يتخيله الإنسان، شعر بالأذان بعض من الرجال يعني يفعلون هذا النمط، شيء عجيب جدا سبحان الله، إذا كان النساء في حقهن هذا محرم فكيف برجال يعني يتنمصون؟ نحن في زمان أنظاره يعني أين على أي أحوال حالق لحية للحسن أيضا هو أولى بأن يوصف بأنه مغير خلق الله سبحانه وتعالى، ودخوله في الوعيد من باب أولى، لأن المرأة شرع لها من التزين أكثر مما شرع للرجل. وحلق اللحية في معنى النمط الذي هو إزالة شعر الوجه والحاجبين من المرأة الحسن، وهذا في حق الرجل أقبح. أيضا إعفاء اللحية من تمت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكرنا من قبل في تفسير الفطرة فطرة الله يعني الفطرة التي هي سنن الأنبياء، سنن الأنبياء عليهم السلام، يقول تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فتر الكلمات التي اختبر بها إبراهيم عليه السلام بخصال الفطرة، كما دل القرآن العظيم على أن هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته، القرآن دل على أن إبراهيم هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته، قال تعالى حاكيا عنه قوله لموسى عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. وقال تبارك وتعالى بعدما ذكر في سورة الأنعام جملة من الأنبياء الكرام ومنهم إبراهيم وهارون عليهم السلام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أمر الرسول عليه السلام أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، ونحن مأمرون بالاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. فكان من شأن هارون عليه السلام أنه كان ذا لحية تمسك لحية كبيرة، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأمر عليه السلام بأن يهتدي بهارون، وهذا داخل في الاتساء به، وأمرنا نحن أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أمر القدوة أمر لأتباعه عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا إعفاء اللحية سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هذه يعني كناية عن ايه؟ عن شدة التمسك، مش بالقواطع، لا بالنواجذ والأطراف. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا الحديث صحيح. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا ذوي لحى كبيرة، فكان أبو بكر رضي الله عنه كث اللحية، وكان عمر كثير اللحية، وكان عثمان كبير اللحية، وكان علي رضي الله عنه عريض اللحية قد أخذت ما بين منكبيه، ما بين منكبيه. فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها، ثم بعدهم الأتباع المحسنون والمجاهدون الصادقون الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر، ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها لم يكن فيهم حالق. كل هؤلاء فتحوا العالم ومضطروا الأمصار ما عرفوا حق اللحية. هذا هو سبيل يعني المؤمنين. ومن دعاء المؤمنين عباد الرحمن قولهم وجعلنا للمتقين إماما، ما تفسيرها؟ وجعلنا للمتقين إماما، نعم أحسنت، نعم هذا هو الجواب الصحيح في تفسير هذه الآية. وجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا مؤتمين بمن قبلنا كي نصلح لأن يأتم بنا من بعدنا، هذا معنى وجعلنا للمتقين إماما، فاجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا كي نصلح لكي يقتدي بنا من بعدنا. أين؟ ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمه الله حلق لحيته، لماذا؟ لعدم جوازه عندهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن نقول عكس ما قال المشركون، قالوا في القرآن لو كان خيرا ما سبقونا إليه، احتقارا للفقراء والضعفاء. لو كان القرآن والإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين، واضح؟ أما نحن فنقول في كل أمر يعني يعرض علينا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان في حلق اللحية خير لسبقنا إليه الصحابة والتابعون والمجاهدون والأئمة في كل العصور. نعم. فالصحابة والسلف لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يعني إجماع، هذا إجماع يحكي الإمام ابن حزم، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة يعني تشويه لا تجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد.
أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.